الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا وجعله آية النبوة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وآية صدق الإسلام وآية باقية على مر الدهور والأزمان لكي تكون شاهدة على الحق دالة عليه. فالقرآن هو الدليل وهو المدلول، وهذا من خصائصه. والله جل وعلا قال في القرآن: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومعلوم أن براهين الحق متعددة، لكن أجلها وأعظمها التحدي الموجود في القرآن، حيث إن الله سبحانه وتعالى تحدى الإنس والجن على أن يأتوا بكتاب مثل هذا القرآن أو بعشر سور من سوره أو بسورة من سور القرآن الكريم. وتكلم العلماء رحمهم الله تعالى في إعجاز القرآن الكريم، كل واحد منهم من الجهة التي أعطاه الله تبارك وتعالى فيه بسطة في العلم. وجميع هذه الآيات والمعجزات الظاهرة والخفية في القرآن الكريم لا تخرج عن إطارين: الإطار الأول المعاني التشريعية والدلالات المعنوية، والإطار الثاني المعاني البلاغية، سواء قلنا المفردة أو المركبة. فمن المعاني والتشريعات إخباره الغيبية وغير ذلك من الأمور التي أخبر عنها القرآن، مثل خلق الله عز وجل الجنين مثلا، ومثل إخباره سبحانه وتعالى عن البحار وعن البراري والأنهار ونحو ذلك. وأما الناحية البلاغية فهذا أيضا بحر لا يكاد يكون له ساحل، وذاك المجال وهذا المجال هو الذي قال عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في حديث البخاري وغيره، قال: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب فيها الديات، يعني فيها أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقال: أو فهما يعطيه الله لعبد من عبادي في كتابه. وهذا الفهم الذي يعطيه الله عز وجل لعبد من عباده في كتابه لا انقضاء له ولا حصر له، ولكن مع الأسف الشديد أصبح الناس اليوم يتكلمون في هذا الباب بباطل، ومنع آخرون وأغلقوا هذا الباب خوفا من هذا الباطل. والصواب أنه منضبط بضوابط مهمة. فالكلام عن إعجاز القرآن العلمي أو عن إعجاز القرآن البلاغي لا بد أن يكون منضبطا بضوابط كما ذكر ذلك بعض العلماء. ومن ناحية النظر إلى القرآن الكريم النظرة البلاغية، فلا بد أن تكون هذه النظرة موافقة لكلام العرب، لأن القرآن نزل بلغة العرب: إنا جعلناه قرآنا عربيا كتاب أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين. والأمر الثاني أن تكون النتيجة المنظورة في التدبر والبلاغة لا تكون مخالفة للنصوص القطعية للكتاب والسنة ولما اتفقت عليه الأمة. ولهذا أيها الإخوة، الكلام في الإعجاز البلاغي كبير وكثير، لكن الذي أوقفني واخترت لكم هذه المادة وهي التناظر في القرآن الكريم حتى نعمل فكرنا ولو شيئا يسيرا في التفكر الذي قال الله لنا فيه لعلكم تعقلون ليدبروا آياته. فإن الإنسان أحيانا إذا تمعن في الدلالات الصوتية للقرآن الكريم يجد انجذابا روحيا عميقا، لو سمع أي كلام آخر ربما لا يجد هذا الانجذاب، لا سيما وأن هذا الكلام يخرج بدون أي إيقاع للمؤثرات الخارجية، إنما هو صوت القارئ فقط. وهكذا حينما ننظر نتفكر ونتدبر نجد أشياء من البلاغة عجز عنها فصحاء العرب، ندرك لماذا كانوا مذعنين للقرآن. يعني هم على كفرهم وعلى شركهم ما قالوا يا محمد هذا الذي أنت تقوله يستطيع أن يقوله فلان وفلان وفلان. أي نعم كابروا، قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين، لكن الصواب أن قولهم إن هذا إلا أساطير الأولين إشارة إلى المعنى المتضمن للقرآن وليس إلى لفظ القرآن، لأنهم لفصاحتهم كانوا مقرين بفصاحة القرآن. هم عندهم جوائز سنوية في سوق عكاظ وذي المجنة، يعطون جوائز لأحسن شاعر، لأحسن خطيب، لأحسن من يقول مقالة نثرية. لما جاء القرآن أذعنوا جميعا، حتى قال فيلسوف العرب وفيلسوف قريش الوليد بن المغيرة: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله مغدق ولا يخرج هذا إلا من إل، أي من الله. فنتكلم اليوم بشيء عن ما نسميه نحن ب الناحية البلاغية في القرآن الكريم، وجزئية من جزئيات هذه الناحية وهي التناظر في القرآن الكريم. تناظر كما هو معلوم هو نظر الشيء إلى الشيء، يأتي بهذا المعنى تفاعل من النظر، ولكن ليس هذا مقصودنا. مقصودنا التناظر هو النظر بحيث يكون الجهتان متساويتان، كتناظر الكف مع الكف. أي نعم هذا يمين وهذا شمال، هذا كل عاقل يدركه، لكنهما متساويان. هذا التناظر الذي عرفه بعضهم بقوله في التناظر، يقول عبارة عن علاقة تشابه بين اثنين أو بين زوجين أو بين صنفين من المفاهيم اللغوية تربط بينهما علاقة معينة. هذه العلاقة، علاقة التشابه بين كلمتين، هناك ربط بينهما بأحد العلاقات اللغوية المعينة، وهي كثيرة وأنا لن أذكر كثير منها لكن أذكر بعضها. مثلا فمثلا نجد لو نظرنا إلى التناظر اللفظي بين الكل والجزء في القرآن الكريم، وهذا كثير جدا، الإنسان ويدخل تحته الرجال والنساء، الكهول والشباب، والذكور والإناث، والصغار والكبار، هذا موجود وليس هذا مقصودي أصلا بهذه المحاضرة، لكنه موجود، وموجود بدقة متناهية. ولا أريد أن أذكر أمثلة على كل نوعية من هذه، لأن مقصودي شيء آخر. الثاني عكسه، علاقة الجزء بالكل، وهذا أيضا كثير في القرآن الكريم، مثل تعلق الجزء بالكل، علقة مضغة إنسان، هذا موجود في القرآن الكريم، أو يوم شهر سنة، هذا أيضا كثير في القرآن الكريم. الثالث علاقة الترادف، وهذا أيضا كثير في القرآن الكريم، وهو بحاجة إلى تأمل منا. يعني مثلا نحن نقرأ في القرآن الكريم إنا أعطيناك الكوثر، هنا أعطيناك، ونقرأ في القرآن الكريم هل الإعطاء كان بعلم أو بدون علم، ونقرأ وعلمناه من لدنا علما، إذن معناه علمناه فعل آخر غير أعطى، وآتيناك هذا غير أعطى. فهذا النوع من التناظر كثير جدا، لكن القاعدة المضطردة في هذا الباب شيء واحد، وهو أنك مهما تتأمل في القرآن الكريم لن تجد إمكانية، لن تجد إمكانية بلاغية في أخذ كلمة ووضع مرادف لها يؤدي لنفس المعنى، لن تجد أبدا بتاتا. يعني مثلا كما ذكر شيخ الإسلام كلمة جميلة في أول القرآن، لما نقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، الريب الكلمة المرادفة القريبة له شك، ظن، وهم. لو كان في غير القرآن وشلنا كلمة ريب وحطينا في الظن الشك ما يؤدي نفس المعنى، لأن الريب شك مع التردد. فهذا النوع من التناظر، تناظر المرادفات في القرآن والتغاير بينها، ووضع هذه هنا وضع هذه هنا، هذا وحده علم عظيم يجعل الإنسان يدرك لو اجتمع ألوف مؤلفة ملايين البشر ما يستطيعون أن يتكلموا بمثل هذا القرآن. هذا فقط بالنسبة لوضع الكلمات، فضلا عن التركيب الجملي، فضلا عن التركيب التناسبي، فضلا عن التركيب التناسقي، فضلا عن التركيب الصوتي، هذا باب عظيم. أيضا من التناظر ما يسميه علماء اللغة بعلاقة التضاد، هو العكس، وهذا أيضا مستخدم في القرآن الكريم كثير، تكون الكلمة التالية أو الثانية عكس الكلمة الأولى، العلم والجهل، الحياة والموت، اليمين والشمال، أعلى وأسفل، أمام وخلف. وسأضرب مثالا واحدا على هذا فقط لكي ننتبه الآن. قال الله عز وجل عن إبليس، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم، وتناظر الآن في المعنى وذكر عكسه، ومن خلفهم، ثم قالوا عن أيمانهم وعن شمائلهم. تأمل هذا التناظر العجيب، الأمام من بين يد أيديهم ومن خلفهم، لآتينهم من، صح؟ تأمل تناظر بين من ومن، وبين عن وعن. ليش قال من ومن وعن وعن؟ هذا تناظر عجيب لا يمكن أن ينتبه له أي متكلم مهما كان، فضلا عن أمي لم يقرأ ولم يكتب، لو اجتمع الإنس والجن على هذا المعنى لا يستطيعون الاتيان بمثله. كلمة واحدة، جملة واحدة، تركيب عجيب. هذا كمثال فقط. ثم إذا أردنا أن نوسع هذا الباب فقط ننظر إلى قضية أخرى. تأملوا معي قصة ادعاء فرعون للربوبية وقوله لموسى عليه السلام وما رب العالمين. فموسى عليه السلام أعطاه شيء عجيب، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. لما قال السماوات عكسه الأرض، بقي ما بينهما، قال وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما. استغرقت ربوبيته المكان كله فلم يبقى لفرعون مجال، فماذا قال؟ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم، قال ألا تسمعون؟ إيش قاعد يقول يعني؟ حنا برا صرنا، هو فهم إنه صار هو برا. بقي، تأمل الآن التناظر. الآن أخذ إيش في الآية الأولى؟ أخذ ما يسمى بالاستغراق المكاني. ما هو الذي يقابل الاستغراق المكاني؟ استغراق الزماني. فقال رب المشرق والمغرب وما، تأمل له رب المشرق والمغرب، هم بعد ما بقى له شيء. لذلك أقول إن هذا الباب كبير، وإنما فقط علاقة التضاد في القرآن الكريم إذا تأمله الإنسان سواء في مفردات الألفاظ أو في تراكيب الجمل أو في القصص يجد العجب العجاب. هذا موجود من ترادف القصص، من ترادف القصص. سبحان الله، هذه جاءت في ذهني هكذا، ما كتبتها، الآن أقولها لكم. موسى عليه السلام لما ذهب إلى الخضر، طبعا هو الخضر بنص حديث أبي بن كعب في الصحيحين في قصة عبد الله بن عباس مع نوفل البكالي. في الأول ركب السفينة كما جاء في الحديث بلا نول، ما في أجرة، هم أحسنوا وهو أزال إيش اللوح، فالظاهر إساءة في مقابل الإحسان. فتعجب موسى عليه السلام، تأمل معي الآن. ولما قتل تعجب موسى عليه السلام، ولما أساءوا أهل القرية أساءوا إليهما ولم يضيفوهما، بخلوا وظنوا، سوى الجدار فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. وتعجب، الذين أحسنوا في الظاهر أساء إليهم، والذي لم يتصور منه لا إساء ولا إحسان قتلوا، والذين أساءوا أحسن إليهم. هذه ثلاث قصص مذكورة في قصة موسى مع الخضر، تقابلها مع ما جرى لموسى عليه السلام نفسه، ما جرى لموسى عليه السلام نفسه. فرعون ومن معه من أهل مصر أحسنوا إلى موسى عليه السلام، فموسى عليه السلام وكز القبطي، ها هم أحسنوا، هو وكز طبعا خطأ ما في شك، لكن وقع على نفس القصة نفس المنوال. وموسى عليه السلام لما جاء إلى الوادي إلى مدين وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هو أحسن إليهما بدون مقابل، هو أحسن إليهما بدون مقابل، ثم جاء المقابل، ثم فرعون أراد الإساءة به وأساء إلى قومه وهو يريد أن يحسن إليه، يقول كما قال الله عز وجل له فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو. فهذا التناظر أيضا موجود، تناظر القصصي أيضا من هذا النوع، علاقة الأصل بالفرع والعكس، أيضا العلاقة المكانية ذكرناها، العلاقة الزمانية، العلاقة السببية أو النتاج، هذا أيضا في القرآن الكريم شيء عجب. العمل الصالح نتاجه الثواب، العمل السيء نتاجه السيئة والعقاب، التوبة نتيجتها المغفرة، نتيجتها المغفرة. نجد أن الشرك نتيجته الخلود في النار، هذا موجود. قد يقول قائل ما فائدة هذا التأمل؟ نقول فائدة هذا التأمل الدلالة على عظيم بديع وبلاغة وترتيب كلام الله عز وجل، لأن الإنسان كل ما تأمل فيه كلما ازداد إيمانا أنه كلام رب العالمين، تنزيل من رب العالمين، لا يمكن للإنس والجن على أن يأتوا بسورة من مثله. لذلك في بعض المواقع السيئة للحادية ماذا يفعل الملاحدة؟ يأخذون سورة من القرآن ويقصونها ويركبون من عندهم عليها بعض الكلمات، يقول ها جبنا سورة، وأنت لما تقرأ كلامهم لا يؤدي إلى أي معنى من المعاني، فضلا عن كونه قص ولزق، ليس هذا المراد. لذلك الله عز وجل لما قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يعني من عند الله، فأتوا بسورة من مثله، يعني مو تأخذوا الكلمات وتقصون تلزقون، لا جيبوا أنتم من كلامكم ما يوازيه أو ما يدانيه أو ما يقارب. المثلية لا تعني مطابقة من كل وجه. وعلى كل حال بالنسبة لأنواع التناظر كثير، تناظر اللفظ باللفظ، تناظر المعنى بالمعنى، تناظر اللفظ بالمعنى، هذا أيضا كثير. ننظر إلى التناظر آخر، وهو التناظر في القرآن الكريم، تناظر التشريع لإمكانية التطبيق. هذا باب عظيم، ليس في القرآن الكريم بل ولا في الشريعة تشريع لا يمكن تطبيقه. هذا دليل على أنه يعني من عند الله عز وجل، لأنه إذا نظرنا إليه هذه النظرة حكم تطبيقه ممكن، هذا تناظر عجيب. بل إن ننظر لأبعد من ذلك، وهو أن تطبيق الشريعة نظريا فقط، مجرد نظرنا إلى الحكم يدلنا على أن النتيجة خير، مثلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ذلك لهم خزي في الدنيا. ليش؟ لاحظ الآن، جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هو يفسد الأرض، يفسد الأوطان، يفسد البلاد، يفسد الناس، فإذا تركناه حكم تناظر عجيب جدا. لذلك العلماء الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم قالوا إن المحاربين لله ورسوله إن قتلوا يقتلون، إن قطعوا يقطعون، إن سرقوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إن خوفوا فقط ينفون من الأرض. شوفوا تناظر عجيب، هذا كمثال فقط. أما إذا نظرنا إلى ما نسميه نحن بتناظر الأخبار للواقع، فهذا أيضا باب كبير لا يمكن لنا نحن أن نحيط به، تناظر أخبار القرآن للواقع. أنت لما تقرأ في القرآن الكريم، تقرأ في القرآن الكريم مثلا أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، هذا الآن كان نظريا يقرأه الناس، واقعيا ما يدركونه. الآن بعد 1400 سنة لما ركبوا الغواصات ودخلوا في أعماق البحار وجدوا تناظر الخبر للواقع، كأنه يتحدث عن شيء رآه الآن، هذا شيء عجيب. وهذا أيضا باب من أبواب التناظر في القرآن الكريم، ينبغي للإنسان أن يتأمل فيه. تناظر في الاعتقاد، فما من اعتقاد في القرآن الكريم إلا ونجد أنه فطري ضروري موافق للعقول، ما نجد في القرآن الكريم عقيدة متناقضة أبدا. وهذا تناظر أيضا ينبغي أن نلفت الأنظار إليه. يعني أضرب لكم مثال، اليوم أحد الناس قال لي: شيخ، حب الوطن فطري. قلت له: حب الوطن فطري، لذلك لم يأتي في الشريعة ما ينقض هذه الفطرة. تأمل معي، ما هو فطري لا يمكن أن تجد في الشريعة ما يكون مناقضا للفطرة؟ هذا شيء واضح. لذلك في القرآن الكريم ما الاعتقادات كلها موافقة للفطر السليمة، موافقة للعقول الصحيحة الصريحة. هذه يعني من المسائل العظيمة التي يجب علينا أن نتيقن فيها ونتأمل في أحكام القرآن الكريم. ذكرت بعض الأمثلة في التناظر، لننظر بين أول ما نزل في آيات اقرأ، ثم التناظر بينها وبين آخر ما نزل من القرآن الكريم. يعني قد يكون هذا أمر صعب، 23 سنة أول ما نزل وآخر ما نزل وتجد بينهم تناظر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذا أردنا أن ننظر التناظر بين هذه الآيات الخمس وبين الآية التي نزلت أخيرا على الصحيح: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فقد يقول قائل: ما وجه التناظر بين أول ما نزل وآخر ما نزل؟ تجد أن أول ما نزل يأمرك بالقراءة، يأمرك بأن تعلم أن خالقك هو الله، وأنك يجب أن تتعلم والله علمك، وهذه الأمور إذا كانت من المسلمات فأنت تعلم أن مصيرك إليه. من قرأ وتعلم، من قرأ وتعلم علم أن مصيره إلى الله. من قرأ وتعلم حصل له ماذا؟ حصل له علم بأن كل إنسان مرهون بعمله ثم توفى كل نفس ما كسبت. من قرأ وتعلم علم أن الله عز وجل لا يظلم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ونحن نقارن ونناظر بين أول ما نزل وآخر ما نزل، فلنناظر بين أول آيات نزولا. تأمل معي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذا تناظر الجملة الأخيرة من الآية الأولى مع الكلمة الأولى من الآية الثانية: خلق الإنسان من علق. وهنا العلاقة، العلق جزء من الكل اللي هو الخلق، الخلق كلمة عامة فيها العلق، المضغة، كذا كذا إلى آخره. طيب تأمل معي الآن، لو اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما علاقة الآية الأولى بالآية الثالثة؟ اقرأ وربك الأكرم، أي إذا قرأت باسمه متوكلا عليه، راغبا فيما عنده، مدركا أنه هو خالقك، ثم قرأت مرة أخرى يكرمك الله عز وجل، كما أكرمك بالإيجاد يكرمك بالعلم: اقرأ وربك الأكرم. فإذا النتيجة: كما خلقك من عدم من علق فإنه علم الإنسان ما لم يعلم من جهالة. والإنسان لا يمكن أن يرتفع من العدم إلى الوجود إلا بالخلق، ومن الجهالة إلى العلم إلا بالتعلم، وكلاهما من الله سبحانه وتعالى. أذكر مثال آخر على ما يسمى بالتناظر بين السورة والسورة. التناظر بين السورة والسورة يمكن أن يكون من جهات كثيرة، لكن أنا فقط أذكر كمثال حتى نتفكر في القرآن الكريم، نقرأه قراءة التدبر. تأمل وناظر بين البقرة وبين آل عمران، اللذان قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، صح؟ فإنهما يأتيان يوم القيامة، يعني قراءة العبد، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. هذا الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم سماهما بالزهراوين، ومعنى الزهراء أي شديد النضارة، شديد النضارة. معنى هذا الكلام أن البقرة وآل عمران يجلي لك قضية ماذا؟ قضية المقدمة الموجودة في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، تحمد الله على النعم، فلا تكونوا كاليهود الذين جحدوا أو كفروا بالنعم حتى وصل بهم الردى، أن طلبوا الرديء وصاروا لا يريدون المن والسلوى ويريدون البصل والثوم والعدس والفول. ولا يكون الإنسان ينسب النعم، ينسب النعم إلى غير الله، كحال بني النصارى في آل عمران ينسبون المحامد إلى عيسى عليه السلام أو إلى أمه أو إلى ثالث ثلاثة بزعمهم أو إلى قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم. قارن بين هذا الأمر، تجد أن البقرة مزهرة في قضية إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قضية غير المغضوب عليهم يبين أسباب غضب الله، وآل عمران مجلية لمعنى إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم، ومجلية لمعاني الضالين من هم. هذا تناظر عجيب. أيضا إذا تأملنا فقط تناظر بين التكوير والانفطار، بين الانفطار وبين الانشقاق، هذا أمر عجيب جدا، توافق غريب. وهذا من معاني ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، من معاني قوله عز وجل: مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، أنك تنظر تجد المعنى هذا موجود هنا لكن بمدلول آخر، وإن كان اللفظ متقارب، مؤكد ومرسخ للمعنى الأول. تأمل معي التناظر بين أول السورة وآخرها، وهذا كثير جدا. الحمد لله رب العالمين، هنا يأتي إنسان سؤال: هل يمكن في أحد ما يحمد الله عز وجل؟ نعم، المغضوب عليهم والضالين. شوف التناسب، شوف التناظر، هما قد يسمونه تناسب لكن تناظر أدق. تأمل معي في التناظر بين أول البقرة وآخر البقرة، 286 آية، يعني طويلة جدا، ونزلت على مدى 10 سنوات كما قال بعض المفسرين، ومع ذلك تجد التناظر: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصرهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول: طيب في آخر البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، مؤكد لمعاني أول الآية. طيب هناك في أول البقرة قال أولئك هم المفلحون، طيب افرض هم دلالة الحصر، افرض أن الإنسان أخطأ، زل، قصر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. طيب الكافرون سواء علينا أنذرناهم أم لم ننذرهم، على قلوبهم ختم وعلى أسماعهم ختم وعلى أبصارهم غشاوة، ماذا نفعل؟ وانصرنا على القوم الكافرين. شيء عجب. كذلك لما نتأمل في الآن، ما دام قرأت آية البقرة حضر في ذهني شيء آخر كنت أتأمل فيه، في قوله عز وجل أولئك هم المفلحون، جاب الضمير شنو؟ هم. ناظر بين هذه الجملة أولئك هم المفلحون، لو كان في غير القرآن أولئك المفلحون، ليش أولئك هم المفلحون؟ تجد نفس المعنى في مواضع أخرى غير موجودة كلمة هم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ما قال كانوا هم أهل الفردوس، كانت لهم. بعدين يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك ما فيهم. إليش؟ في تناظر ترى، لأن هناك هذه الصفات لا بد من وجودها حتى يكون الإنسان من المفلحين. لذلك أتى بضمير هم، أولئك هم المفلحون. أما في آية البلد يتيما ذا مقربة ومسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، معناه أن في ناس آخرين يجدون غير هذه الصفات أيضا يكونون أصحاب المرحمة، لذلك لم يحصرهم ولم يقل هم. لكن الآية اللي بعدها مباشرة إيش قال؟ والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب، جاب هم، دل على أنه ليس من أصحاب المشأمة إلا من هو كافر. هذا تناظر، تجمع النظير إلى النظير فيتضح لك معنى عجيب. أما التناظر بين التوحيد وبين الشرك فهذا في القرآن مضطرد، تجد شيء عجيب. ها؟ يقرن الله عز وجل بين التوحيد وبين الشرك، الله خير أما يشركون، شيء عجب، الله خير أما يشركون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فيقارن الله عز وجل بين التوحيد ويبين محاسنه وبين الشرك ويبين قبائحه. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا حال الذي يدعو غير الله. وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، هذا المشرك، ورجلا سلما لرجل، هذا الموحد. هل يستويان مثلا؟ تناظر عجيب. كذلك التناظر بين الاتباع وبين الابتداع، بين الاتباع وبين الابتداع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هل عندكم من سلطان بهذا؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ فنجد أيضا مقارنة ومناظرة بين الاتباع وبين الابتداع. كذلك نجد في القرآن الكريم تناظر عجيب بين الطاعة والمعصية، تناظر عجيب بين الطاعة والمعصية وبين المؤمنين والمجرمين. قال عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. شوف التقابل التضاد الآن، وما يستوي الأعمى والبصير. وهنا يأتي السؤال، لماذا قدم الأعمى على البصير؟ لأن أكثر الناس في عماية وقليل من الناس في بصيرة، فقدم الأكثر لكثرتهم. ولا الظلمات ولا النور، وجمع الظلمات لأن طرق الشرك متعددة، ووحد النور لأن طريق التوحيد واحد. ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. هنا قدم الأحياء على الأموات، لماذا؟ لأن الأحياء حقيقة ليسوا هم المشركون، الأحياء حقيقة هم أهل التوحيد. ولذلك قال عز وجل: ومن كان ميتا فأحييناه. ميت القلب يسمى ميتا، لذلك قدم. قال: وما يستوي الأحياء والأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. وقال في الآية الأخرى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكروا. تناظر عجيب. تأمل معي التناظر بين البحرين. قال عز وجل: وما يستوي البحران، هما اثنان ترى، بحر وبحر. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. هما لا يستويان، الله ذكر ما في القرآن وناظر بينهما. ثم قال ومن كل تأكلون لحما طريا. إذن من كل البحرين نأكل لحم صح؟ في سمك ني وفي سمك ني صح؟ بعدين قال وتستخرجون حلية تلبسونها. ليش ما قال وتستخرجون منهما حلية؟ لأن الحلية ما تستخرج إلا من البحر المالح. وترى الفلك فيه مواخر، ما قال فيهما، لأن السفن الثقيلة لا تكون مواخر إلا في البحار العميقة، أما الأنهار العذبة فيه فلك لكن لا تكون مواخر. وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذا نظرنا من حيث ما يسمى بتناظر اللفظ مع واقعه، هذا ليس ما يسمونهم بالإعجاز العددي، الإعجاز العددي له ضوابط أخرى، لكن هذا تناظر اللفظ مع واقعه. مثلا هناك من أهل العلم من نظر إلى كلمة اليوم، كلمة اليوم كم مرر كررت في القرآن الكريم؟ التكرار، أنتم تعرفون كلمة يوم، كل يوم، ليس هو كاليوم الذي سبق ولا كاليوم الذي يأتي، لا في محتواه ولا في تقرره الزماني ولا في تعلقه. لذلك كرر اليوم في القرآن الكريم على عدد أيام السنة تماما. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، كلمة الشهر كل شهر تختلف عن الآخر، لا من حيث العدد الأيامي والليالي، لكن من حيث التعلق، من حيث المطالع والمشارق والمغارب. لذلك كررت كلمة شهر 12 مرة، هذا موجود في القرآن الكريم، وهذا من التناظر. أما التناظر الوصفي في القرآن فهذا حدث ولا حرج. مثلا الدنيا، ما الذي يقابل الدنيا؟ الآخر، كرر معا على نفس العدد 115 مرة، هذا شيء عجيب جدا في القرآن الكريم. ولعلي أنا يعني أختم بالتناظر في أعظم آية في كتاب الله، لأن الباب هذا واسع من أوجه متعددة. إيش أعظم آية في كتاب الله؟ كرسي. طيب تأمل الآية، آية الكرسي. أولا خلونا، جبت لكم صورة عشان نتناظر بينها، تناظر الجملة مع الجملة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين يديهم وما خلفه. فالجملة الأولى الله لا إله إلا هو، هذه كلها أوصاف. يعلم ما بين يديهم، الجملة التي جاءت ما بين، كلمة بين جاءت بين ما سبق وبين ما يأتي، يعلم ما بين يديهم وما خلفه. تأمل معي الآن في المعنى، ولا يحيطون بشيء من علمه. هو الحي القيوم، ناظره في النهاية وهو العلي العظيم. لا تأخذه السنة، السنة معناها التعب، من معاني السنة أول النوم، ومن معاني السنة التعب. لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يتعبه ولا يعجزه ولا يكرثه، كما قال ابن عباس. تناظر ولا لا؟ طيب، له ما في السماوات وما في الأرض، هذه ملكية، تناظر مع العلمية، وسع كرسيه السماوات والأرض، أو له ما في السماوات وما في الأرض مكانا، ووسع كرسيه الذي هو موضع القدمين السماوات والأرض احتواء. تأمل معي الآن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هني إلا وهني إلا ولا لا؟ هذا تناظر الجمل في آية واحدة في كتاب الله، لو طبقتها تتظن أن آخرها كأنها مكملة للأول، وهذا يظهر لنا فيما أذكره الآن. تأملوا معي الآن، كلمة الله على وجه الانفراد، ننظر إلى كلمة لفظ الجلالة الله على وجه الانفراد، وتناظر المعاني في الآية عليها. الله نحط تحت جملة لا إله إلا هو، صح؟ الله هو الحي القيوم على وجه العلو، لاحظ الله القيوم على وجه العظمة. شلون؟ يعني أنت تحط هنا الله الحي على وجه العلو، الله القيوم على وجه العظمة، هذا تجد الله لا تأخذه سنة ولا نوم لأنه لا يتعبه شيء، إنما يحتاج إلى السنة والنوم من يتعب، من يكترث. الله له ما في السماوات وما في الأرض، وسع كرسي السماوات والأرض. الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. إذن نقول الله على وجه الانفراد لا إله إلا هو، الله الحي على وجه العلو، القيوم على وجه العظمة، الله هو على وجه الحصر، الله هو الذي له ما في السماوات وفي الأرض، وهو الذي وسع كرسيه السماوات والأرض. الله لا يشفى أحد عنده إلا بإذنه، ولا يحيط أحد من عنده إلا بعلمه، لا ولا أيضا تقابلا. الله له الملكية المكانية، له ما في السماوات وما في الأرض، الله له الوجود العياني العلوي والسفلي، ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن ومن إلا به ومنه شفاعة وعلم، شمولية الماضي يعلم ما بين أيديهم، شمولية المستقبل وما خلفهم، شمولية الماضي. هذا فقط في تناظر المعاني لكلمة الله. أما تناظر المدلول المعنوي، تأمل الآن جملة تامة، الله لا إله، هذا التناظر جملي يسمى، الله لا إله إلا هو. يأتي السؤال، لماذا الله لا إله إلا هو؟ لحياته وقيوميته وعلمه وعظمته وتنزهه عن السنة والنوم وعن عجز وعن عي. الله لا إله إلا هو لانفراده بملكية السماوات والأرض ووسع كرسيه لهما. الله لا إله إلا هو لانفراده بالحكم والعلم. الله لا إله إلا هو لكمال علمه المحيط بالزمان المستقبلي والزمان الماضي. إذن أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نترك كثير من الأوقات التي نشغلها مع هذا في هذا الزمان مع ما يسمى بوسائل التواصل، وأن ننشغل بشيء من التدبر في كتاب الله عز وجل، حتى يكون لنا نصيب من امتثال قوله عز وجل: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. قلت ما قلت، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي، وأستغفر الله وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.